الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الثار لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه. طهران تعلن ملاحقة الضالعين بجريمة اغتيال قادة النصر قضائيا وعلى رأسهم ترامب. الفصائل الفلسطينية تعتبر اقتحام وزير الأمن الصهيوني للأقصى تصعيدا ينذر بحرب دينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه على الأمريكيين يعلموا بأن الثار لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه، وإيران ستقود مضاجع قتلة هذا القائد والانتقام قادم لا محالة. وفي ذكرى اغتيال قادة النصر بغارة أمريكية في بغداد، قال رئيسي إن الشهيد سليماني عمل على بناء المقاومة دون تمييز بينها بهدف دفع الشر عن المنطقة، وشدد على أن هذا الشهيد كان نموذجا بمقارعة الاستكبار والإرهاب وكسر شوكة الولايات المتحدة في العالم، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن ينسى دماءه وأن الثأر له حتمي. قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إن الخارجية والسلطة القضائية في إيران تواصلان بجدية ملاحقة قادة ومرتكبي الجريمة الإرهابية المتمثلة باغتيال الشهيد سليماني في مطار بغداد. وأضاف عبد اللهيان أن الرئيس الأمريكي السابق قرر قبل 3 سنوات القيام بمثل هذا العمل الشنيع الذي يتعارض مع القوانين الدولية، وهو من أكبر المتشدقين زائفين بالقوانين الدولية والالتزام بها. بدورها أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن من بين المتهمين بملف اغتيال الشهيد سليماني 94 أمريكية، وفي مقدمتهم دونالد ترامب ووزير خارجية مايك بومبيو والجنرال كينيث ماكنزي. قال رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري إن دماء الشهيدين المهندس وسليماني ستغير مجرى الصراع، وهذا الأمر يجهله المتورطون في الاغتيال، مؤكدا أن دماء الشهيدين ستغير هذا المجرى. بدوره أكد حسين رحال القيادي في حزب الله أن القائد سليماني كان شهيد المواجهة مع الاستكبار ومناضلا إنسانيا، وله الدور الكبير في استنزاف القوات الأمريكية بالمنطقة. من جهته قال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاجي إن أمريكا ارتكبت خطأ في اغتيال قادة النصر وعلى رأسهم الشهيد سليماني. أحيت جماهير إيرانية حشد الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني في مرقده بمدينة كرمان جنوب شرق إيران. كما أقيم في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران تجمع جماهيري كبير. بهذه المناسبة شارك فيه الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وضيوف جاءوا من دول المقاومة بما فيها العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. كما ألقى في المراسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو فدك المحمداوي كلمة أشار فيها إلى تضحية الشهيد سليماني لتحرير العراق والقضاء على الإرهاب المتمثل بالإرهاب التكفيري. مستمعينا الكرام، والآن ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قادة النصر. إلى هناك.
خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أرحب بالحضور الكريم والمبارك في احتفالنا التكريمي هذا لقائدين كبيرين عظيمين شهيدين في زماننا وفي مقاومتنا وفي محورنا. في البداية أود أن أعتذر من جميع المحبين لما جرى معنا في الأيام القليلة الماضية. تحضيرا لهذا الاحتفال كنت أعتقد أنه الوقت لن يتسع في مهرجان شعبي للتحدث عن جميع القضايا المحلية والإقليمية، وخصوصا بعد غياب لشهر ونصف تقريبا عن المنبر. ففكرت أن أتحدث يوم الجمعة الماضي وأركز على الملفات المحلية وأتطرق إلى عدد من الأحداث التي حصلت في لبنان، وأيضا إلى الموضوع السياسي ما يرتبط بانتخابات الرئاسة والعلاقات السياسية. وكنت متحمس ومحضر حالي وكاتب ومثل العادة، لكن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. الله سبحانه وتعالى كان له مشيئات أخرى. في كل أحوال حبينا وقتها نكون صادقين معكم، شفافين معكم، لأنه إلغاء الكلمة بعد الدعاية والانتظار كان يمكن أن يترك تأويلات كثيرة، وبعضها بالتأكيد كان يمكن أن يكون خاطئا. أنا بعتذر أنه شغلت بالكم، وأشكركم على المحبة وعلى العاطفة، وكل الذين دعوا وتصدقوا وذبحوا وكل ما يمكن أن يعمل في هذا السياق مشكورين وممنونين إن شاء الله. ولكن أنا أحب أن أطمئنكم، لأنه أنا شفت مثلا بعض ما قيل في الإعلام الإسرائيلي، بعض ما قيل أيضا في بعض الإعلام الخليجي، هلا شيء قال ذبحة دماغية وشيء قال العناية ما بعرف شو، وشيء قال أنه على أجهزة التنفس ومشاكل. ما في داعي للقلق نهائيا. أنا عندي هاي الحالة، على أكون شفاف أكثر، تقريبا 30 سنة عندي تحسس في قصبة الهوائية، وحتى عندما استشهد مولانا الشهيد سيد عباس رحمة الله عليه أنا كنت في الفراش بسبب هذه الحالة، يعني قبل أكثر من 30 سنة. هذا الإخوة يعرفونه جيدا، ولكن عادة عندما تثور هذه الحساسية أنا أتجنب المنبر، لكن فاجأتني يوم الجمعة فاضطرينا إلى الإلغاء. فما في شيء، يعني الأمور طبيعية، رشح زكام مثل كل الناس. لو ما في خطاب يوم الجمعة ما حدا حس على شيء، ولكن هذا اللي صار. لذلك اليوم إن شاء الله أنا أود أن أركز على قضية المناسبة وما يتصل بواقعنا الحاضر، وأبقي مجالا في آخر الخطبة للملف السياسي اللبناني. طبعا يوم الجمعة كنت أود أن أتوجه، والآن أتوجه بالتبريك بالأعياد، أعياد عيد الميلاد، عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، الذي يعنينا جميعا كمسلمين ومسيحيين، رأس السنة الميلادية الجديدة. أتمنى أن تكون سنة خير وفرج وأمل بالنسبة للشعب اللبناني وكل شعوب منطقتنا. أيضا في الأيام القليلة الماضية كانت لدينا ذكرى شهادة الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين بضعة رسول الله، والتي كان يقول عنها روح التي بين جنبي، السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لدينا ذكرى سنوية لعدد من علمائنا، آية الله مصباح يزدي الفيلسوف والمفكر الإسلامي الكبير، الذكرى السنوية للعلام الشهيد الشيخ نمر النمر، الشهيد المظلوم الصابر الشجاع. أيضا فقدنا في الأسابيع الماضية عددا من إخواننا وأعزائنا وأباء الشهداء وأمهات الشهداء، أتوجه إليهم بالتعزية جميعا. وفي العادة أنا أخصص العلماء، فقدنا عالما جليلا مبلغا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، قضى عمره المبارك في تبليغ الإسلام والدعوة إلى الله وإلى الخير وإلى المعروف، سماحة السيد نسيم عطوي رحمة الله عليه. توجه أيضا إلى عائلته الشريفة فردا فردا بالتعزية. المناسبة بين أيدينا هي الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس الحاج جمال. طبعا نجدد العزاء والتبريك في ذكرى هذه الشهادة لسماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، للإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران، للشعب الإيراني، لعائلة الشهيد الحاج قاسم سليماني، وللإخوة الذين استشهدوا معه من شباب الحرس الإخوة الإيرانيين. كما نتوجه إلى مرجعيتنا الدينية الشريفة في النجف الأشرف، وإلى الشعب العراقي، إلى القوى العراقية، إلى إخواننا في الحشد الشعبي، إلى فصائل المقاومة، إلى عائلة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي، أيضا بأحر التعازي والتبريك في هذه المناسبة. أحد الأشكال أو العوامل التي تكشف لنا عن عظمة أي شخصية، عن عظمة أي شخص أو مكانته أو حقيقته أو جوهره، من جملة هذه العوامل عمله في الدنيا، ما قام به، ما أنجزه، هل ما قام به عظيم، كبير، جليل، مهم، هذا من الكواشف عن حقيقة الشخصية. عندما نأتي إلى شهيد القائد الحاج قاسم سليماني، وبعده أتطرق في السياق إلى الحاج أبو مهدي، نحن نكتشف من خلال عظيم عمله وإنجازاته ونجاحاته، نكتشف عظيم شخصيته وحقيقة جوهره ومكانته، إلى أن ختم، إلى أن ختم الله له سبحانه وتعالى بهذا الوسام الرفيع وهذه الشهادة العظيمة على يد الشيطان الأكبر وأعظم طواغيت هذا العالم في العصر الحديث. خلال عقدين تقريبا تولى الحاج قاسم قيادة قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية، وهذه القوة هي معنية بالوضع الجهادي في منطقتنا بشكل خاص، وعنوانها الرئيسي هو القدس وبيت المقدس. عندما دخل الحاج قاسم قبل 20 عاما أو أكثر من 20 عاما إلى منطقتنا، إلى ساحتنا، إلى مياديننا، كان يتوفر له وبين يديه وخلفه بعتقد 3 عناصر أو عوامل أساسية. الأول شخصيته هو، بما كان يتمتع به من صدق كبير، إخلاص عظيم، إخلاص لله سبحانه وتعالى، لم يكن يطلب شيئا لا من حسن الصيت ولا من مناصب الدنيا، وهو كان في السنوات الأخيرة من أوفر المرشحين حظا، المرشحين الطبيعيين، بلبنان فيها كاصطلاح، المرشحين الطبيعيين لرئاسة الجمهورية في إيران، واستطلاعات رأي كانت تؤيده بشكل هائل، لكن هو فضل أن يبقى في الميادين وفي الجبهات وعلى خطوط القتال. لم يكن يطلب شيئا، كان على درجة عالية من التقوى، من التدين، من الالتزام بالضوابط الشرعية، من عشق الله ومحبة الله وشوق لقاء الله وطلب الشهادة. أيضا في المواصفات الشخصية عقل وحكمة وتدبير وذكاء وإبداع وألمعية وقدرة تخطيط، وأيضا قدرة هائلة على تحمل التعب والمشاق والصعوبات وأمل عظيم بالمستقبل. على كل، ما في شك أنه كان شخصية مميزة ونادرة، هذا واحد. إذن شخصية الحاج قاسم. 2، أنه كان يتكئ أو يستند إلى قيادة، إلى قائد حكيم وعظيم وشجاع ومدير ومدبر ومطل على كل ساحة هذا العالم هو سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. ما كان يقوم به الحاج قاسم عندما في الاستراتيجية، في الخطوط العريضة، في الأوامر الأساسية، في التوجهات الأساسية، هذا كانت إرشادات سماحة الإمام الخامنئي وتوجيهات سماحة الإمام الخامنئي وضوابط وحدود وسقوف سماحة الإمام الخامنئي. وهنا أعود إلى الصفة الشخصية، الحاج قاسم دان كان دائما، هذا ما كشفت وصيته التي كتبها، ولكن هو عاش كذلك، لم يكن جنرال الولاية، كان جندي الولاية، وكتب في وصيته وأوصى أن يكتب على ضريحه لا يكتب لا جنرال ولا فريق ولا لواء ولا أي شيء، كتبوا جندي الولاية قاسم سليماني. هو هكذا عاش في حياته. أيضا يستند مع القائد إلى الجمهورية الإسلامية في إيران كقوة إقليمية كبيرة ومهمة وحاضرة وقادرة ومؤثرة في المنطقة، وتستطيع أن تمد يد العون لشعوب منطقتنا، كل شعوب منطقتنا المظلومة والمضطهدة والمستهدفة بالمشروع الأمريكي الصهيوني. هذا خلفه. أمامه العنوان الثالث أو العامل الثالث هو أنه جاء إلى ميدان، لأنه هم نأكد على وطنية الحالات القائمة في محور المقاومة. عندما جاء مثلا في بداية قوة القدس إلى لبنان واتصل بالأخوة الفلسطينيين إلى مقاومة موجودة وحاضرة، إلى إرادة لبنانية بالمقاومة والقتال، إلى إرادة فلسطينية عمرها عشرات السنين في المقاومة والقتال. لاحقا بعد احتلال العراق هو جاء إلى العراق، إلى العراقيين الذين يملكون رؤية وإرادة وقرار. في تطور الأحداث في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان كذلك. للأسف ما زال البعض يصور أن دول وقوى وحركات محور المقاومة هم مجرد أدوات أو أتباع للجمهورية الإسلامية في إيران. هم ليسوا كذلك على الإطلاق، هم قوى، هم حكومات ودول وقوى شعبية وفصائل مقاومة وطنية وحقيقية ومؤمنة ومجاهدة وعلى درجة عالية من الاستعداد للتضحية، مؤمنة بأوطانها، مؤمنة بقضايا شعوبها، مؤمنة بمقدساتها. وجاء إليها الحاج قاسم ليمد يد العون. لما بدي أحكي عن المرحلة، عن العقدين باختصار، أقول أن دور الحاج قاسم سليماني في هذين العقدين في مواجهة المشاريع الأمريكية انطلاقا من قدراته الشخصية وما يستند عليه من قيادة وجمهورية وما أمامه من أمة حية وشعوب حية وقوى حية في منطقتنا، استطاع من خلال عقله وتدبيره وإخلاصه وحضوره الدائم ودأبه وتعبه وسهره، وهو الذي كان لا ينام إلا ساعات قليلة، استطاع أن يربط قوى المحور الذي صار بعدين محور، أن يوجد ترابطا قويا، تنسيقا قويا، أن يدخل إلى كل قوة ليزيدها قوة ليقدم لها الدعم والمساندة المعنوية الفكرية اللوجستية، ولأيضا كان له مساهمة كبيرة في إعطاء الأمل، إعطاء المعنويات في الشدائد، في الصعوبات، في الأزمات، من خلال لقاءات، من خلال الحضور المباشر في الجبهات، من خلال الحضور في الخط الأمامي. إذن عقدة أو نقطة الوصل الحقيقية التي كانت تسري فيها الدماء والروح والمعنوية والعقل والفكر في هذا المحور خلال 20 عاما كان يجسدها الشهيد القائد الحاج قاسم سليمان رحمه الله. الحاج خلال عقدين من الزمن واجه بقوة نسختين من المشروع الأمريكي. هلا بدي أحكي عنه مش لمجد بالحاج قاسم، وإنما لنعرف ما مضى ماذا مضى ونأخذ منه العبرة ونرتب لمواجهة النسخة الثالثة. وهنا نعرف لماذا قتل ترامب الحاج قاسم وأبو مهدي. كلنا يعلم بأن هناك مشروع أمريكي ثابت، أهداف أمريكية ثابتة في منطقتنا. بحكي عن منطقتنا، ما حنحكي عن كل العالم. الهيمنة، التسلط، الإمساك بالنفط، بالغاز، بالموارد الطبيعية، بالأسواق وبالقرار السياسي. هلأ بيتركوا للأنظمة هوامش محلية يتصرفوا فيها الملوك، الأمراء، الرؤساء، الحكومات. مثلا كلنا يعرف الآن هذا كله موجود في مذكرات أعوان الشاه في إيران. الشاه الذي كان يقدم يتظاهر بالعظمة وبالجلال كان لا يجرؤ القيام على أي خطوة حتى في قضايا داخلية معينة في إيران قبل مراجعة السفير الأمريكي والسفير البريطاني، بعدين السفير الأمريكي لوحده، يعني بالأول كانوا شركاء. هذا كان حال، هذا حال الأنظمة وما زال. هلأ طبعا مصنفين في رؤساء وزراء ورؤساء حكومات وملوك وأمراء وسلاطين مستواهم قائم بأعمال في السفارة الأمريكية، في ناس مستواهم سفير، في ناس مستواهم مسؤول دائرة، معاون وزير، وزير. ما بعتقد في حدا مستواه أنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيحكي معه إلا إذا كان بده يحلب له شي 450 مليار دولار. مشروع الأمريكي في المنطقة هو هذا، مشروع الهيمنة والسيطرة والتسلط والإمساك بكل شيء. وفي قلب هذا المشروع إسرائيل، الثكنة العسكرية الأمريكية المتقدمة والتي يجب أن تبقى متفوقة وقوية في استراتيجيات كل الإدارات الأمريكية، وكل المحيط يجب أن يكون ضعيفا، هزيلا، مترهلا. المشروع الأمريكي على طول بكل مرحلة لما بيكون في صراع، في مستجدات، من أجل تثبيت هذه الأهداف بيحطوا خطة أنا حسميها نسخة. ما حنحكي قبل 2000، نحكي بعد 2000. النسخة الأولى التي واجهها الحاج قاسم سليماني ومعه القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، ومعه القائد الشهيد الحاج عماد مغنية، ومعه قادة شهداء في فلسطين وفي العراق وفي المنطقة، لأنه ساحة القتال عمليا بالمرحلة الأولى كانت فلسطين ولبنان، لما بحكي بين 2001 لل 2011، هذه النسخة الأولى. مشروع الشرق الأوسط الجديد، لبنان، فلسطين، العراق، هي ساحة القتال. سوريا، إيران كانت ساحة صمود. يمن كان بعد ما في شيء مهم، لأنه كانت الأنظمة كلها الباقية مستسلمة وماشي حالة مع الأمريكان. في هذه النسخة التي بدأت عام 2001 بعد استلام جورج بوش الابن لرئاسة، هو اجوا المحافظين الجدد ومحضرين. طبعا افغانستان على ما يبدو بناء على كل ما قرأناه في المذكرات وفي الوثائق وما نشر لم تكن في الخطة، وانما وردت بسبب ما قامت به تنظيم، قام به تنظيم القاعدة ب 11 ايلول، فاضطروا يجوا على افغانستان، ولا افغانستان ما كانت بالخطة. خطة هلأ شو اسبابها؟ أنه والله إيران بال2000 إذا بتتذكروا انتصار مقاومة في لبنان 2000-2001، الانتفاضة في فلسطين التي هزت الكيان الإسرائيلي، هزته هزا عنيفا، قيادة جديدة في سوريا ترفض الخضوع للشروط الأمريكية والإسرائيلية والدخول في التسوية المذلة، في مشكلة ما بالعراق مع العراق، إيران قوة صاعدة في المنطقة. بكل أحوال هناك دول خارج السيطرة الأمريكية، محافظون الجدد أخذوا قرار، وكل الوثائق الآن والاعترافات وكبار جنرالات ومذكرات، لكن طبعا نحن بالعالم العربي لا اللي بيقوم. احنا بالمعرض معرض الكتاب على طول يعني، هلا بلبنان هيك بيعرفش بقيه الدول شو بتطلع النتيجه، بيقولوا اعلى نسبه شراء هو لكتاب فن الطبخ. على كل حال لما بنقرا حنلاقي فيه اعتراف امريكي واضح بانه كان هناك خطه مش لاسقاط انظمه، مش لاشاعه فوضى، وانما لاجتياح، في عبارة اجتياح، لاجتياح واحتلال عدد من الدول، على أن يتم هذا الأمر خلال 5 إلى 7 سنوات، يعني اللي هي بالحقيقة مدة رئاسة جورج بوش، أنهم كانوا بيعتبروا أنه عنده 4 سنين ومنطقة يتجدد له 4 سنين، عادة هيك بأمريكا، يعني أحيانا ما بيصير مثل ما صار مع ترامب وجورج بوش الأب، لكن عادة هيك كان. وبالتالي عنده 8 سنين، إذا من خلال من 5 سنين ل7 سنين مفترض أن يتم احتلال واجتياح هذه الدول التي ذكرت في الوثائق وفي الاعترافات بأنها ما يلي: العراق، يعني مثلا ما في أفغانستان، هذا بيأكد أنه أفغانستان إجت ردة فعل من خارج الحساب. العراق، سوريا، لبنان، إيران، ليبيا، السودان، الصومال. هالدول كان مفترض اجتياحها واحتلالها في النسخة الأولى من المشروع الأمريكي اللي عم نحكي عنه هلا. طبعا شو السبب انه هذه الدول خارج السيطرة، هذه الدول بعضها متمرد، هذه الدول بعضها يشكل تهديد للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، في المقدمة الجمهورية الإسلامية، سوريا، تيار المقاومة، هذا بده حديث لحاله، لكن عم نحكي كنتيجة. كان مفترض زمنيا أن يبدأ اجت 11 أيلول، عطت قوة دفع هائلة لهذا المشروع، ونعمل ضغوط كبيرة جدا، وعمل ضوضاء إعلامية، وقسم العالم معسكرين، وإما معنا وإما ضدنا، وعمل حالة ترهيب، وصار الهجوم على أفغانستان، وانهارت حكومة طالبان بسرعة، وبدأ التحضير للعراق، وأيضا الغزو للعراق، وانهار النظام بسرعة، وصارت الدبابات والجيوش الأمريكية بالنسبة لإيران على حدودها الشرقية في أفغانستان، وعلى حدودها الغربية في العراق، وبالنسبة لسوريا على حدودها الغربية في العراق، وإجا كولن باول على الشام، وبدون يكملوا الجماعة. طيب وكملوا مشوا، صار شغل على ضرب المقاومة في فلسطين، على ضرب المقاومة في لبنان، حرب 2006، تذكروا بحرب 2006 بالمفاوضات كانوا عم بيطالبوا، لذكركم لأكد فكرة الاحتلال والاجتياح، انه الاسرائيلي فايت، اسرائيلي بيبقى عدة اشهر في ارضنا، الى ان تأتي قوات متعددة الجنسيات، مش يؤن، مش يونيفل، قوات متعددة الجنسيات تنتشر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، على الحدود اللبنانية السورية، في المطار، في المرافق، وعلى المعابر الحدودية. شو اسمه هذا؟ اسمه احتلال واجتياح، قوات متعددة الجنسيات. على كل سكوت دولي، صمت دولي، روسيا، فرنسا، الصين، العالم كله مدهوش، ما حدا مسترجي يفتح تمه. بكل الأحوال كان هذا ماشي، فتم احتلال العراق، تم تهديد سوريا، حصلت الحرب على لبنان، لو نجحت لأكملت على سوريا، ولقضت على المقاومة الفلسطينية. طيب هاي المشروع الأول، كان النسخة الأولى. هنا يحضر قاسم سليماني، بمن بمقدراتي الشخصية، وبمن يمثل، وبما أمامه، ولكن يحضر بعيدا عن الإعلام. في هاي المعركة لم يكن قاسم سليماني مطروحا كاسم في الحد الأدنى بهذا الشكل الواسع الذي كان في مواجهة النسخة الثانية. في حرب تموز قبل سنوات قلنا أنه كان معنا في 2006، ولا بقي سوا لسنوات طويلة. على كل هنا دخل الحاج قاسم سليماني كقائد من الجمهورية الإسلامية في الخط الأمامي وفي ميدان المنطقة. طبعا إيران صمدت، ما أخذت تهويل ولا الجيوش على الحدود. سوريا صمدت، وكلنا نتذكر لما أجا كولين باول وعرض الشروط المذلة على رئيس الأسد ورفضها بأجمعها، وتدحرجت الأمور بعدها. أجت حرب تموز التي فشل العدو الإسرائيلي في هذه الحرب، وكانت أيضا قد بدأت المقاومة في العراق عام 2003. بالحقيقة صمود المقاومة الفلسطينية، عدم قدرة العدو على تصفية المقاومة الفلسطينية خصوصا في حرب غزة 2008، صمود المقاومة في لبنان وسوريا في حرب 2006، والمقاومة العراقية. اسمحوا لي أن أفتح الآلين، لأن المقاومة العراقية من 2003 إلى 2011، يعني منذ الغزو إلى انسحاب القوات الأمريكية في ذلك الحين، هي مقاومة مظلومة. بالوقت الذي أعتقد بأن ما قام به المقاومون العراقيين، طبعا هنا أتحدث عن فصائل المقاومة التي قاتلت الاحتلال، لا أتحدث عن تلك الجماعات الإرهابية التي قتلت العراقيين شيعة وسنة وكرد ومسلمين ومسيحيين وتركمان، وما خلت لا عرق ولا أتباع دين من شرها ومن جرائمها، ولم تعفوا لا عن المساجد ولا الكنائس ولا الحسينيات ولا المدارس ولا الأسواق ولا المكتبات ولا الزوار. ما عم بحكي عن هذيك، ما عم بحكي عن 5000 انتحاري الذين جاءت بهم القاعدة وقتلت بهم عشرات الآلاف من الشعب العراقي بدعم دول عربية معروفة. أتحدث عن فصائل المقاومة شيعة وسنة الذين قاتلوا بحق وبإخلاص قوات الاحتلال، ولم يحظوا بالتغطية الإعلامية الكافية. أنا أذكر في تلك الأيام كانت عمليات ممتازة جدا وعظيمة جدا تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. كانت فصائل المقاومة ترسل تسجيل حي، يعني خبر بيسوى ما شاء الله، ما كانت الفضائيات العربية تنشره، كان في ضغط أمريكي، كان يبعثوا لنا إياه، كانت المنار بس تنزله، ما بعرف إذا كان في حدا تاني كمان. المقاومة العراقية خلال سنوات المقاومة هي التي فرضت على الإدارة الأمريكية أن توقع اتفاقا مع الحكومة العراقية 2008 وتضع برنامجا جدولا زمنيا للانسحاب. ولما بلشت تتلكأ المقاومة صعدت من عملياتها حتى فرضت على القوات الأمريكية أن تخرج. وفيكم تقروا كل مذكرات المسؤولين الأمريكان بهاي المرحلة وما قاله الخبراء الأمريكيون العسكريون والسياسيون الذين يعترفون بأن حجم الخسائر والصدمة التي أصابتهم في العراق هي التي فرضت عليهم أن يخرجوا، ولهم جاءوا ليبقوا، ليس في العراق، جاءوا ليبقوا في كل المنطقة إلى عشرات السنين إن لم يكن إلى مئات السنين. هنا يجب الإضاءة على الدور التاريخي والعظيم للمقاومة العراقية في تحقيق هذا الانتصار وفي إلحاق الهزيمة ليس بالاحتلال الأمريكي في العراق فقط، وإنما لإلحاق الهزيمة في المشروع الأمريكي في المنطقة. يعني إذا جمعنا ما قامت به المقاومة العراقية، الصمود في حرب تموز، المقاومة في فلسطين، صمود إيران، صمود سوريا، نطلع أنه هاي النسخة انتهت وساطت وفشلت، وفينا نقول انتهت مع انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 من العراق، وتغير وجه المنطقة. وإذا بدنا نحكي عن آخر تداعيات النسخة الأولى اللي هي إجت يمكن ملحق، هو الانسحاب الأمريكي العام الماضي من أفغانستان. طيب النتيجة شو؟ نتيجة النتيجة إنه ترامب بيحكي جملتين بلخص لكم المشهد، إنه بعد وقوع قتل عشرات آلاف الجنود الأمريكان بالعراق والمنطقة، بعد 7,000 مليار دولار، يعني 7 تريليون، 7,000 مليار دولار دفعتهم أمريكا بالمرحلة الأولى من هذه الحرب، بالنسخة الأولى من هذا المشروع، لأنه تمويل المرحلة الثانية كان على الأنظمة العربية، الأمريكان ما دفع بالمرحلة الأولى، دفعوا هلا بعدين وجوا أخذوهم بالسرب العلم بحث تاني. شو بقول ترامب؟ بقول بعد هاي التضحيات كلها أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بدي زور العراق، مضطر لما بدخل على السماء العراقية أنه نسكر شبابيك ونطفي الضوء الكهرباء بالطيارة وننزل بالسرب وما نعطي علم لا لرئيس جمهورية ولا لرئيس حكومة ولا لأي مسؤول عراقي، وبعدين لما صير بالقاعدة العسكرية يتم استدعائهم إلى القاعدة العسكرية. طبعا في ناس ما راحوا، هاي نتيجة نسخة الأولى. هنا حضور الحاج قاسم سليماني، طبعا لا أضيع سرا سابقا قيل هذا والأمريكيون يعرفونه جيدا، ليس صحيحا أن يقول أحد بأن إيران هي التي جاءت وأطلقت المقاومة في العراق. الذي أطلق المقاومة في العراق هم عراقيون، قادة، علماء، فصائل، أطر، تيارات، ألا أدخل في الأسماء، نحترمهم جميعا. الجمهورية الإسلامية دعمت هذا الاتجاه، الحاج قاسم قدم الدعم المعنوي والفكري واللوجستي والتدريب والتنسيق والترابط وهنا كان حضور الحاج أبو مهدي المهندس حضورا قويا وفاعلا إلى جانب الحاج قاسم سليماني، كان يلعب بالخفاء دور المنسق الأساسي بين فصائل المقاومة بين عام 2003 و2011. عندما نتحدث عن دور المقاومة في العراق في إلحاق الهزيمة بهذه النسخة من المشروع، هنا يحتر الحاج قاسم والحاج أبو مهدي بقوة. طبعا هناك شهداء كثر قادة في العراق في المقاومة سقطوا، هي قبل أحداث داعش وما حصل أيضا في لبنان، ما حصل في منطقتنا. سؤال عندما نختم هذه النسخة، هذا المشهد، لنعرف عظمة ما أنجز، سؤال ماذا لو لم يكن هذا موقف الجمهورية الإسلامية، لو لم تصمت سوريا، لو لم تكن هناك إرادة مقاومة لدى شعوب المنطقة، لو لم يأتي قاسم سليماني ومعه أبو مهدي المهندس في العراق وعماد مغنية في لبنان وإخوة في أماكن أخرى في فلسطين ومشاكل، بعضهم استشهد، بعضهم ما زالوا على قيد الحياة، لو ما صار واحتلت أمريكا منطقتنا، احتلت لبنان، سوريا، بقيت بالعراق، احتلت إيران وحسمت موضوع فلسطين، لأنه عند المحافظين الجدد ما في شيء اسمه حل الدولتين، هذا مش موجود، في إسرائيل العظمى اللي هي قطب راحة في المنطقة وتاج شو بيقولوا دورة التاج. لو نجحت هذه النسخة ماذا كان يمكن أن يحصل؟ طيب، بدأت النسخة الثانية مع أوباما، بعد تقييم اكتشفوا بأنه الحروب، هاي الحروب العسكرية الواسعة إذا قامت بها أمريكا فهي مكلفة جدا وفاشلة، ولذلك هو تبع استراتيجية أنه ما نطلع من أفغانستان وما نطلع من العراق وما نخفف وجودنا العسكري بالمنطقة، وهذا إجا بعده ترامب ليروح بهذا الاتجاه، واللي بعدين نفذه بايدن. وأيضا اكتشفوا بأن التعويل على إسرائيل في الحروب، يعني كل حروب إسرائيل بالحد الأدنى بعد 2000 لم تحقق أي من أهدافها، نعم تقتل أطفال ونساء وتدمر بيوت وبنى تحتية، ولكنها تفشل في تحقيق أهداف هذه الحروب. هذا حصل في لبنان، حصل في فلسطين، في غزة، في الحروب المتكررة. طيب، على شو راحوا؟ على شيء جديد استفادوا من بداية 2011 عندما بدأت الأحداث في تونس وتدحرجت بسرعة وأدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي وهروبه إلى السعودية، وبلشت تدحرج الأحداث، مصر، ليبيا، اليمن، بحرين، دقت أبواب العديد من الدول العربية، بتتذكروا وقتها صار شيء بعمان، صار شيء بالكويت، بعض القوى السياسية أصبحت تهدد حتى مثلا المملكة السعودية ومشاكل، بالفعل صار حالة رعب حتى عند حلفاء أمريكا. لأن حلفاء أمريكا بالمنطقة لما شافوا أنه أمريكا استغنت عن زين العابدين بن علي وعن حسني مبارك وعن فلان وعن فلان وعن فلان، نحن يسوانا ما يسواهم، صارت حالة رعب شديدة لدى هذه الأنظمة. على كل، نحن ما زلنا نعتقد كما كنا نقول كانت ثورات شعبية حقيقية جاءت الإدارة الأمريكية وبالتعاون مع بعض الأنظمة وبتنسيق سياسي إعلامي مالي معين ركبت على هذه الثورات ودفعت المنطقة باتجاه خطر جدا لإنتاج واقع جديد يخدم مشروعها ومصالحها وهيمنتها من جديد على المنطقة بعد أن أدركت بأن هذه الأنظمة عفى عليها الزمن. هل هذا حكينا في كتير بالماضي؟ ما في داعي أرجع أشرح. لكن هذه المرحلة والتي كان عنوانها أخطر من الحروب الماضية، بالنسخة الأولى أنت عم تقاتل الأمريكان قوة احتلال، عم تقاتل الإسرائيلي قوة احتلال، لكن في هذه النسخة الحروب أخذت طابعا داخليا طابعا أهليا. المنطقة شعوبها دولها حكوماتها تتقاتل فيما بينها، والأسوأ هو استخدام العناوين الطائفية والمذهبية، والأسوأ أيضا هو المجيء بكل من أمكن المجيء به من تكفيرين في العالم لخوض هذه المعركة، خصوصا في العراق وفي سوريا وفي لبنان. ولذلك كنا نتحدث أن هاي النسخة هي نسخة تدمير، تدمير دول، تدمير شعوب، تدمير جيوش، تدمير مجتمعات، وتحطيم كل ما في المنطقة لتعود أمريكا على هذه الأجسام المحطمة بعنوان المنقذ والمخلص كما حاولت أن تقدم نفسها في العراق وفي سوريا، وتعيد تحقيق أهداف المشروع الذي فشلت فيه في النسخة الأولى. هنا أيضا يحضر قاسم سليماني، لكن هنا يحضر في العلن، في العلن لأنه كان مجبرا أن ينزل إلى الميدان ليقاتل بيده. يحضر أبو مهدي المهندس بالعلن لأنه كان مجبرا أن يذهب إلى الجبهات وأن يعبئ وأن يدرب وأن يقود العمليات، وكان هذا العلن أيضا مطلوبا لأسباب معنوية وروحية وثقافية وإرادية، وكانت كل مجريات العقد الماضي من 2011 إلى 2020 إلى الشهادة. في هذه المعركة أيضا حضر الحاج قاسم وحضر أبو مهدي المهندس. حاج قاسم حضر في كل المحور، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. طبعا هم استخدموا تكفيريين في منطقتنا واستخدموا حلفائهم في الحرب على اليمن، في العدوان الذي ما زال مستمرا على اليمن. وكان الحاج أبو مهدي حضوره الكبير في العراق ببركة هذه المواجهة، أولا فتوى المرجعية الدينية الشريفة والمباركة والرشيدة، الفتوى التاريخية، قيامة الشعب العراقي، التضامن العراقي، وجود فصائل المقاومة، وصولا إلى تشكيل الحشد الشعبي الذي ما زال مستمرا إلى الآن، القتال في العراق على مدى سنوات في مواجهة داعش، القتال في سوريا على مدى سنوات، القتال في لبنان على مدى سنوات، الصمود في اليمن على مدى سنوات. في نهاية المطاف أيضا النسخة الثانية فشلت في تحقيق أهدافها، فشلت في تحقيق أهدافها وفشلت في إخضاع إيران وإخضاع العراق وإخضاع سوريا وإخضاع لبنان وإخضاع اليمن وإخضاع الفلسطينيين، بل أطلقت عناصر قوة جديدة وإضافية في منطقتنا، لأنه من رحم هذه المعارك التي كانت تدار، يعني في الوقت الذي كان في معركة في اليمن، معركة في العراق، معركة في سوريا وفي لبنان، واصل العدو الإسرائيلي استفراده للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وكانت هزيمة هذه النسخة الثانية أهم ما تولد. طبعا هنا أيضا يأتي السؤال المشابه، ماذا لو لم يكن هذا موقف إيران؟ ماذا لو لم تصمد سوريا وتتخذ القيادة السورية موقف الصمود؟ ماذا لو لم تصدر تلك الفتوى التاريخية عن المرجعية الدينية في النجف الأشرف؟ ماذا لو لم يكن هناك إرادة عراقية وسورية ولبنانية ويمنية وفلسطينية في القتال وفي المواجهة؟ ماذا لو لم يكن هناك قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وقادة كثيرون؟ كيف كان اليوم سيكون حال المنطقة؟ في السابق أيضا هذا السؤال طرح وأجيب عليه، ولكن أنا أحاول أن نشط الذهن. هنا أمام إخفاقين كبيرين وتاريخيين للمشروع الأمريكي، وصلنا عند ترامب اللي شاف أنه يجب أن يوجه ضربة حاسمة قاسمة لهذا المحور أو لهذه الجبهة وللنقطة المركزية فيها. كان اغتيال هذين القائدين ليلة الجمعة بثلاثة كانون الثاني 2020 بهذا الشكل العلني، بهذا التبني المعلن أيضا من قبل ترامب. طيب نجي لهذا المقطع الحالي. ما في شك بأنه الإدارة الأمريكية درست جيدا هذه الخطوة، مش أنه والله ترامب هو يعني أخذ قرار لحاله أو هيك، لأنه واضح أنه مثلا وزير الخارجية هو بيقول أنا شجعت ترامب على هذا الموضوع، CIA آخرون، هذا الأمر درس وكانت عملية الاغتيال. كان مطلوب تحقيق أهداف، من جملة هذه الأهداف كسر محور المقاومة، موضوع أبعد من إيران بالأول، المسألة أبعد من إيران، كسر محور المقاومة وتفكيك هذا المحور، لأنه اعتبروا أنه حلقة أو روح المتصلة الواصلة المنسقة المترابطة الرابطة هي قاسم سليماني، ومعه الحاج أبو مهدي المهندس بما يشكل من استهداف خصوصا لروح المقاومة في العراق ولمؤسسة الحشد الشعبي. طيب كسر، طبعا بالتلخيص، كسر إيران وإرهابها ودفعها للانكفاء والتراجع والخضوع للشروط الأمريكية والذهاب لمفاوضة ترامب بشروطه، هذا كان يجاهر به ويقول أنا ناطركم، وبقي ناطر وفل. إرهاب العراقيين وتسليمهم للإدارة للإرادة الأمريكية، لأنه كانوا الأمريكان رجعوا بحجة داعش وبدهم يبقوا، وكان ترامب عم يحكي أنه أنا مشروعي الحقيقي هو وضع اليد على آبار النفط في العراق. طيب كسر العراقيين، قتل الحاج قاسم، قتل أبو مهدي، إرهاب العراقيين حيخلون يقبلوا بظنه أنه الأمريكان يبقوا. إضعاف أطراف محور المقاومة في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في اليمن. طيب عندما يقتل جنرال رسمي، يعني مش مثلنا نحن والله أنه حركات شعبية وكذا، لا، جنرال رسمي في نظام رسمي معترف به دوليا، الحاج قاسم. الحاج أبو مهدي هو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، يعني جنرال رسمي في الحكومة العراقية، ويقتلان بهذه الطريقة هي رسالة لكل القيادات في المنطقة. إبعاد أهم خطر استراتيجي كانت تعتبره إسرائيل مهددا لها وتتحدث عنه بالاسم، وهو قاسم سليماني. من الشهادة إلى اليوم 3 سنوات. طيب نتيجة، هنا عندما نتحدث عن انتصار الدم على السيف، فالنتيجة إيران أخذت مواقف قوية، لم تخضع، ما خافت، مواقف عالية من قبل سماحة القائد، من قبل المسؤولين، تشييع المليوني التاريخي الذي لا سابقة له في تاريخ البشرية، فينا نروح نعمل إحصاء. كثير من التقارير تحدثت لاحقا أن ترامب كان ينتظر تشييعا هشا في إيران للحاج قاسم سليماني وانكفاء الشعب الإيراني، وفوجئ بهذه الحشود الهائلة، الولادة الجديدة للثورة الإسلامية في إيران، الجرأة في قصف عين الأسد، دولة تضرب قاعدة لدولة قاتلة، إعلان الاستعداد للحرب والتهديد بها لو رد ترامب على ذلك القصف، رفض التفاوض مع ترامب نهائيا على أي ملف من الملفات. تحول الحاج قاسم سليماني إلى رمز قومي ملهم للإيرانيين جميعا، وإلى رمز إسلامي وأممي أيضا. طيب هذا بالعراق، بإيران صار عكس اللي هو بده إياه، يعني كان نتائج معاكسة تماما للهدف المنشود. هذه هي نتائج الشهادة الحقة، هذا الدم الذي يسقط في يد الله سبحانه وتعالى. طيب في العراق كان يمكن الأمريكان بيفترضوا أن الإيرانيين حياخدوا جسد، ما تبقى من جسد الحاج قاسم سليماني المقطع إربا إربا في الليل إلى إيران ليدفنوه، وأن العراقيين بيجوا قليل منهم وبياخدوا الحجب ومهدي، فوجئوا بالحشود الهائلة في بغداد، في كربلاء، في النجف الأشرف، في كربلاء المقدسة، على الطرقات. بيان المرجعية الدينية الرائع في ذلك الحين، تعاطف المرجعيات الدينية، الحوزات العلمية، القوى السياسية، الشعب العراقي بكل أطيافه، وهذا ما زال يعبرون عنه إلى الآن. وبالفعل الشعب العراقي تعاطى بوفاء كبير مع هذه القائدة، اللي شفناه بتشرين بالألفين 2019 وما بعده، أنه بعض الأشخاص والله بيحرق صورة الحاج قاسم أو صورة أبو مهدي. هؤلاء معروف يعني أين هم. المشاهد الحقيقية هي التي يعبر عنها هؤلاء الناس في تشييع الشهداء، في المسيرات المليونية، في زيارة الأربعين التي كان حضور الحاج قاسم والحاج أبو مهدي فيها هذه السنة أقوى من أي سنة ماضية أيضا. التظاهر المليونية في بغداد المطالبة بإخراج القوات الأمريكية، قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية، استهداف القوات الأمريكية من قبل فصائل المقاومة، صار ما عندهم أمن بالعراق، هم قتلوهم لا يبقوا سنوات وعشرات السنين، وفي النهاية قرار الخروج من العراق. طيب في فلسطين بعد الحاج قاسم سليماني معركتا سيف القدس ووحدة الساحات، كل هذا عم أقول لوصل لنتيجة أن محورنا ازداد قوة بهذا الدم المبارك، بهذه الشهادة العظيمة. الشهداء يصبحون دافع، يصبحون ملهمين، يصبحون يعطون قوة من موقع آخر مختلف عن الموقع الذي كانوا فيه. المقاومة اليوم في الضفة الغربية وفي فلسطين، سقوط صفقة القرن بعد استشهاد قاسم سليماني، تأييد شعبي عارم للمقاومة في فلسطين بعد 75 سنة من الاحتلال والحروب، مشاريع التوطين، شفنا الإسرائيليين شو علقوا على كل الذي حصل في مونديال قطر وتظاهرات البحرين في مواجهة التطبيع، لبنان تثبيت قواعد الردع في السنوات الأخيرة، الانتصار في ملف الحدود البحرية والنفط والغاز، سوريا المزيد من تثبيت الوضع السياسي للدولة والوضع الأمني وانكفاء الأعداء، وصولا إلى مرحلة أن تركيا الباقي الأخير في جبهة القتال ضد الدولة في سوريا الآن تسعى بشكل أو بآخر لترتيب العلاقة مع الدولة والقيادة في سوريا، هذا بحد ذاته بحث. في اليمن تثبيت وحضور وفرض معادلات وموقع قوة وتحرير مزيد من الأراضي وارتباك قوى العدوان. أيها الإخوة والأخوات، في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد هذين القائدين الكبيرين، أقول لكم إن مكتب الحاج قاسم سليماني مستمر وبقوة من خلال القيادة الجديدة في قوة القدس ورعاية سماحة القائد حفظه الله، وأمانة الشهيد أبو مهدي المهندس مستمرة في العراق من خلال قيادة الحشد الشعبي. قادة وأفراد هذا الحشد يزداد قوة وعددا وعدة وتجربة، واحتضان الشعب العراقي له كضمانة حقيقية للدولة والأمن والاستقرار والاستقلال في العراق. هذه الدماء الطاهرة، هذه الدماء الطاهرة ببركة كل هذه التضحيات لم يتحقق أي من أهداف ترامب. نعم الحاج قاسم كان لديه هدف تحقق في مثل هذه الليلة، وأبو مهدي كان له هدف، لقاء الله، لقاء أنبياء الله ورسله والالتحاق بذلك العالم. اليوم بين أيدينا هذا الإرث العظيم لهذه الدماء الزكية محور المقاومة الذي يجب أن نحافظ عليه بقوة، أن نحرص عليه بقوة، على تشابكه، على ترابطه، على تماسكه، على تقويته. وفي هذا الإطار كان اللقاء الأخير لفصائل المقاومة الفلسطينية بما فيها حركة حماس مع السيد الرئيس بشار الأسد في سوريا لاستكمال هذا التماسك وهذا الترابط، لأنه ما عندنا نحن بعد في مكان في فراغ أو مشاكل. اليوم هذا المحور يقف في موقع القوة. طبعا نحن ندخل في النسخة الثالثة، العلاقة بالموضوع الاقتصادي المعيشي، الحصار، العقوبات، هذا لحاله بده حكي مفرد، لكن ما أود أن أؤكد عليه أن ننظر إليه على أنه جزء من المعركة. بقيت الوقت خلوني أحكي شوي، وبناء على كل هذا الذي تقدم أنا أريد أن أختم بعنوانين. العنوان الأول توجيه رسالة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، والعنوان الثاني له علاقة بانتخابات الرئاسة والملف السياسي في لبنان. بالعنوان الأول، هذه الحكومة الجديدة، طبعا نتنياهو نحن جاوبناه سنوات طويلة، يعني مفترض أنه إذا حدا بده يخوفنا من نتنياهو أو بوزير الحرب الجديد أو مشاكل، هؤلاء كلهم جاوبناهم نحن بالسنوات الماضية. نعم، الجديد أنه هناك حكومة هي خليط من فاسدين، بعضهم انحكموا وانسجنوا بتهم فساد، ومن مجانين ومتطرفين. هذا جديد، يعني جديد بهذا الحجم بهذا الوضوح. إذا نحن أمام حكومة فاسدين ومجرمين ومتطرفين متشددين. طبعا هذه الحكومة لا تخيفنا، ولا يوم الأيام كانت هذه الحكومات تخيفنا على الإطلاق، بل أكثر من ذلك ممكن واحد يتفائل على خلافا لكل اللي بيحكوا. لما بتجي حكومة فيها فاسدين ومجانين، إن شاء الله هذا يعجل في نهاية هذا الكيان المؤقت. يعني هود المجانين اللي عم نشوفهم هذه الأيام واللي شفناه اليوم الصبح بكير في المسجد الأقصى، هذا وزير الأمن القومي تبعهم، هذه الإدارة إن شاء الله تعجل. بتعرفوا في الكيان تحدثنا كتير، واللي عم بيتابعوا، مخاطر داخلية على مستوى الإسرائيليين، انقسامات حادة، عدم ثقة بالقيادة السياسية، بالقيادة العسكرية، بالزعامات الدينية، انتشار الفساد إلى آخره، والحديث عن قلق الوجود وأن إسرائيل باقية بتقطع 80 سنة ولا ما بتقطع 80 سنة. إن شاء الله بعونه تعالى، ببركة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وهو الخوت والمجانين، يعجل في نهاية هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات قد دوتي بهم إلى الهاوية. نحن هيك شايفين المشهد، مش شايفينه بخوف أبدا، بالعكس نحن نرى في هذا السوء أملا كبيرا. هذا واحد. اثنين، بطبيعة الحال هؤلاء المجانين والمتشددون، هلا هم موضوعهم الأساسي بالدرجة الأولى داخلي في فلسطين، موضوع الاستيطان في الضفة الغربية، موضوع المسجد الأقصى، موضوع بيت المقدس. ما جرى اليوم والمواقف الفلسطينية والعديد من المواقف العربية والإسلامية والدولية تؤكد أن هؤلاء يدفعون باتجاه وضع خطير. أنا أريد ليلى أن أضم صوت المقاومة في لبنان إلى صوت كل فصائل المقاومة في فلسطين، وأقول إن التعرض للمسجد الأقصى وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وفي بيت المقدس خصوصا من قبل هؤلاء الصهاينة لن يفجر الوضع داخل فلسطين فقط، بل قد يفجر المنطقة بكاملها. شعوبنا لن تتحمل عدوانا بهذا المستوى من قبل هؤلاء المجانين على المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذا قلناه سابقا ونؤكده مجددا، ونقول لكل الدول في العالم ولرعاة هذا الكيان الغاصب، إذا كنتم لا تريدون حربا ثانية في المنطقة أمام ما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية